بسم الله الرحمن الرحيم.
من أشرف من الدعاء ومن أفضل على ظهر الأرض ممن يبلغون عن الله؟
الدعوة إلى الله،
فالعمل لدين الله والبلاغ عن الله والدعوة إلى الله ليست نافلة ولا تطوعا ولا اختيارا، لكنك متصور أن الدعوة وظيفة الأنبياء والعلماء من بعدهم فحسب.
لا،
مصيبتنا الآن أننا نقف حجر عثرة في طريق انتشار الإسلام في الأرض، أن أخلاقنا تكذب أقوالنا ولأن أعمالنا تكذب أقوالنا، خالف القول العمل وخالف العمل القول.
يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
انتبه،
انت مقصر في البلاغ عن الله، في الدعوة الى الله بشريط واحد، ضعه في سيارة، لك اجر هذا الداعي ولك اجر من يهتدي بفضل الله بسماع هذا الشريط.
يا عبد الله،
كما تفكر في اوراقك ان تضعها في حقيبتك من الليل لانك على سفر في الصباح للقاهرة، فهي فرض عين على كل مسلم، كل بحسب قدرته واستطاعته.
احذر يا عبد الله،
لا تتصور انك ستنجو بصلاحك او لتقواك وسيهلك المفسدون فحسب، بل ان هلك الصالحون هلك معهم الصالحون، وان غرق المفسدون غرق معهم الطيبون. إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه يوشك الله أن يعمهم بعقاب منه.
واعلم،
لا سعادة للبشرية إلا بمنهج الأنبياء والمرسلين، ومنهجهم واحد ودينهم واحد وهدفهم واحد وغايتهم واحدة، دين كل الأنبياء
الإسلام.
ما أنزل الله دينا في الأرض أبدا إلا الإسلام.
وما السبيل؟
ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم.
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
غير المنكر يا أخي، غير منكر، أمر بالمعروف بمعروف، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه، والشدة تفسد ولا تصلح.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يسر شركة القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان وظيفة شاغرة، لفضيلة الشيخ محمد حسان. والآن مع المادة
الجليل في العناصر المحددة التالية. أولا، أشرف وظيفة. ثانيا، سمات المنهج. ثالثا، من سيتقدم اليوم بأوراقه لشغل هذه الوظيفة الغالية. فأعيرون القلوب والأسماع، والله أسأل أن يشرفنا وإياكم بالانتساب إلى هذه الوظيفة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، أشرف وظيفة. في الوقت الذي يتنافس فيه كثير من المسلمين عامة ومن شبابنا خاصة للبحث عن وظيفة، تبقى هذه الوظيفة تحتاج إلى الصادقين المخلصين الذين يحرصون على شرف الانتساب إليها. إنها أشرف وظيفة على وجه الأرض، ولم لا، وهي وظيفة الأنبياء والمرسلين، إنها وظيفة الدعوة إلى الله رب العالمين. من أشرف من الدعاة؟ ومن أفضل على ظهر الأرض ممن يبلغون عن الله؟ قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من أحسن منه؟ ومن أشرف منه؟ ومن أكرم عند الله منه؟ وهو السائر على درب الأنبياء والمرسلين. مع شرف هذه الوظيفة تخلى عنها كثير من المسلمين والمسلمات، فإنني أدين ربي جل وعلا بأن الدعوة العامة واجبة الآن على كل مسلم ومسلمة، كل بحسب قدرته واستطاعته. وإن كنت أرى أن الدعوة المتخصصة لها أهلها من العلماء العاملين والدعاة الربانيين وطلبة العلم الصادقين المخلصين، فإنه لا ينفي أبدا أن يتحرك الآن لهذه الوظيفة الغالية كل مسلم ومسلمة. فنحن لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على المنابر في المساجد، وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منبر الإسلام الكبير العظيم، كل في موقع إنتاجه وموطن عطائه. فما منا من أحد إلا وقد شهد للإسلام بلسانه، مع أن أعظم خدمة نقدمها اليوم للإسلام هي أن نشهد له شهادة عملية خلقية على أرض الواقع، بعدما شهدنا له جميعا شهادة قولية بألسنتنا. إذ أن الفعل إن خالف القول بذر بذور النفاق في القلوب، كما قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقد دلت الأدلة من القرآن والسنة على وجوب الدعوة إلى الله جل وعلا. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فخيرية الأمة ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية، ولكنها خيرية مستمدة من الرسالة العظيمة والأمانة الثقيلة التي شرفت الأمة بحملها إلى الناس في الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلقد اصطفى الله من الخلق الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، وشرفهم بالبلاغ عنه والدعوة إليه جل وعلا. ثم من الله على أمة الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم، فجعل هذه الرسالة والأمانة في أمته، فورثها علماء أمته من بعده عليه الصلاة والسلام. أقصد الدعوة المتخصصة ولا أقصد الدعوة العامة، فهي فرض عين على كل مسلم كما بينت الآن، كل بحسب قدرته واستطاعته. أما الدعوة المتخصصة فلها أهلها كما بينت أيضا. لكنني أود اليوم أن أحث كل مسلم ومسلمة بالمساهمة بقدر ما يملك في شغل هذه الوظيفة الشاغرة التي تحتاج الآن إلى عدد المسلمين على وجه الأرض، ليتحرك كل أحد بما يملك. إن لم يستطع بلسانه فبلسان غيره من أهل العلم الصادقين والدعاة الربانيين، أو بجزء من ماله يخصصه لدين الله، أو بالمشاركة الوجدانية والبدنية والقلبية والقولية في العمل لدين الله تبارك وتعالى، ولو بتكثير سواد المسلمين في الخطب والمحاضرات العامة، لأن تكثيرك لسواد المسلمين في مثل هذه اللقاءات شهادة عملية منك لدين الله تبارك وتعالى. تفريغك لولد من أولادك ليحفظ القرآن الكريم أو ليحفظ كتابا من كتب العلم أو متنا من متون الفقه دليل عملي على بذلك وحبك لهذا الدين، وهكذا. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. أنت تقدر أن تبذل أي شيء وتستطيع أن تقدم لدين الله أي شيء، فمن الخذلان والحرمان أن تستطيع أن تبذل لله شيئا ولكنك تتقاعس عن بذل هذا الشيء في الوقت الذي لا تدخر فيه جهدا بل ولا وقتا ولا عرقا من أجل دراسة جدوى لمشروع من مشاريع الدنيا أو لتجارة من تجارات الدنيا. فدين الله أغلى من كل ذلك، لا يحتاج فقط إلا لأن تحمل قلبا حيا يحمل هم هذا الدين ويحترق لواقع الأمة المرير. فوالله ما انتشر الباطل وأهله إلا يوم أن تخلى عن الحق أهله، والله ما انتشر الباطل وأهله إلا يوم أن تخلى عن الحق أهله. فها نحن نرى دعاة الباطل ودعاة الكفر الآن يتحركون لكفرهم برجولة وبهمة عالية وبصدق وتفان في الوقت الذي نرى فيه هذه السلبية القاتلة في كثير من أفراد الأمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فخيرية الأمة مستمدة من البلاغ، من الأمر بالمعروف بمعروف ومن النهي عن المنكر بغير منكر ومن تحقيق الإيمان بالله جل وعلا. بل وأمر الله سبحانه فقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأمر الله سيد الدعاء وإمام التقاة محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله ادع إلى سبيل ربك، هذا أمر من الله، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقد يظن البعض أن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده، كلا كلا، بل لا تنال شرف الانتساب إلى المصطفى إلا إذا رفعت الراية التي رفعها وبلغت الدعوة التي أرسل بها على بصيرة علمنا إياها رسول الله. قال جل وعلا لنبينا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا وحدي، لا، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال ابن القيم ولا يكون الرجل من أتباعه صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. اسمح لي أن أكرر هذا التأصيل المهم، لتنال شرف الانتساب إلى سيدنا رسول الله ولا يكون الرجل من أتباعه صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. بل وتدبروا معي هذا التهديد والوعيد من الله جل وعلا لمن؟ لسيد الدعاء لحبيب الحق تبارك وتعالى للنبي محمد يأمره الله أن يقول: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. يا للرهبة! تدبروا الآية أيها الأفاضل. الله يأمر نبيه أن يبلغ: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، أي حماية ووقاية وملجأ، إلا أن أبلغ دين الله ورسالة الله جل وعلا. فالعمل لدين الله والبلاغ عن الله والدعوة إلى الله ليست نافلة ولا تطوعا ولا اختيارا، بل إنه الواجب الذي لا مفر من أدائه، فالله جل وعلا من ورائه. والآيات في هذا الباب كثيرة، لا أريد أن أطيل النفس مع أدلة القرآن. ويأتي سيد الدعاء صلى الله عليه وسلم ليبين لنا شرف وكرامة ومكانة هذه الوظيفة، فيقول كما في صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمرو: بلغوا عني ولو آية. أخي، كم تحفظ من الآيات؟ ألم أقل لك بأننا أصبنا بالسلبية القاتلة؟ لأنه ما منا من مسلم إلا ويحفظ قدرا ليس باليسير من كتاب الملك القدير، لكنك متصور أن الدعوة وظيفة الأنبياء والعلماء من بعدهم فحسب، بل هي وظيفتك ووظيفتك أيتها المسلمة. كل بما من الله به عليه من آيات الله أو من تطبيق لدين الله في دنيا البشر، ليتحول دين الله إلى منهج حياة، هذه أعظم وأشرف دعوة. مصيبتنا الآن أننا نقف حسرة في طريق انتشار الإسلام في الأرض، لأن أخلاقنا تكذب أقوالنا، ولأن أعمالنا تكذب أقوالنا، ولأن أقوالنا تكذب أعمالنا. خالف القول العمل، وخالف العمل القول، وشعر كثير من أهل الأرض بنفاق عملي غرق فيه كثير من المسلمين. فما انتشر الإسلام في كثير من بلدان الأرض إلا بأخلاق وصدق تشار المسلمين، حولوا هذا الدين إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، دعوا غير المسلمين إلى الإسلام بالأخلاق والسلوك، بالصدق والإخلاص والوفاء والأمانة. ما قيمة محاضرة رنانة نستدل فيها بآيات الله وبأحاديث رسول الله إن لم نحول هذه الأدلة القرآنية والنبوية في حياتنا إلى واقع عملي ومنهج حياة؟ بل لقد نجح رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يطبع عشرات الآلاف من النسخ من المنهج الإسلامي، يوم أن نجح في تربية أصحابه على هذا المنهج، إذ أنه لم يطبع هذا المنهج بالحبر على صحائف الأوراق، وإنما طبع هذا المنهج على قلوب الصحابة بمداد من التقى والهدى والنور. فانطلق الجيل القرآني الفريد المبارك ليحول قرآن الله ومنهج سيدنا رسول الله إلى منهج عملي في دنيا الناس، يتألق سموا وروعة وعظمة وحركة وجلالة وعملا وتشييدا وعمارة وجهادا، بل وبناء في كل ميادين الحياة. هذه أشرف دعوة وهذا أصدق بلاغ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما قيمة أن يلتحي ابن من أبنائنا وأخ من إخواننا وهو يريد أن يدخل الالتزام إلى البيت ثم يراه بعد ذلك والده وتراه بعد ذلك والدته قد انفلت من كل خلق كريم، لا يكلم أباه إلا وقد ارتفع صوته، ولا ينظر إلى أمه إلا وقد حد الطرف إليها، ولا يعامل أخواته وإخوانه إلا بسوء أدب وغلظة وفظاظة. هل تتصور أن البيت سيعشق التزامك الظاهر الذي أنت عليه؟ كلا كلا. ألا أيها المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الظنى كي ما يصح منه وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. قال ربنا جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ قال رسول الله: بلغوا عني ولو آية. ألم أقل لك بأنك مقصر؟ أنت مقصر في البلاغ عن الله، في الدعوة إلى الله. بلغوا عني ولو آية. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ، اللهم لا تحرمنا من بركة هذا الدعاء. رسول الله يدعو لك أيها المبلغ عن الله ورسوله بنضارة الوجه ونور الوجه: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. لا تحرم نفسك من بركة دعاء رسول الله، فبلغ عن الله وبلغ عن رسول الله. بل اعلم بأن الله عز وجل إن من عليك فهدى الله، لا تتصور أنك تهدي أحدا، لا، فهدى الله على يديك رجلا أو امرأة، اعلم بأن أجر هذا الرجل في ميزان حسناتك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهنا تظهر بركة الحبيب المصطفى، فكل الأمة يوم القيامة في ميزان رسول الله. قال رسول الله كما في صحيح مسلم الحديث أبي هريرة: من دعا إلى هدى، اللهم اجعلنا من الدعاة إلى الهدى، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. الله أكبر، الله أكبر يا أخي، بشريط يا أخي، بشريط واحد ضعه في سيارة، لك أجر هذا الداعي ولك أجر من يهتدي بفضل الله بسماع هذا الشريط. كما تفكر في أوراقك أن تضعها في حقيبتك من الليل لأنك على سفر في الصباح للقاهرة من أجل أن تقدم أوراقك لوظيفة وأنت تستطيع أن تشغل أشرف وظيفة، فكر في أن تضع مع أوراقك شريطا لداعية من الدعاء أو لعالم من العلماء، وأهد هذا الشريط، قدم الشريط هدية للسائق، بلغ بأي صورة من الصور. المهم أن يحرق الواقع قلبك وألا تنظر إلى المنكرات وتمضي وتهش كتفيك وكأن الأمر لا يعنيك، لا. فنحن جميعا نركب سفينة واحدة، لا تتصور أنك ستنجو بصلاحك أو لتقواك وسيهلك المفسدون فحسب، بل إن هلك الصالحون هلك معهم الصالحون، وإن غرق المفسدون غرق معهم الطيبون. لماذا؟ لأنهم أصيبوا بالسلبية القاتلة، ونظر أحدهم إلى هذا الكفر الذي ساد الأرض المنكرات التي انتشرت وهز كتفيه ومضى وكأن الأمر لا يعنيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره من حديث النعمان بن بشير: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. قال رسول الله: لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا. ولاحظ أن النبي لم يكرر لفظة الهلاك، لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوما من نومه عندها فزعة، وفي لفظ في الصحيح: دخل عليها رسول الله يوما فزعة وهو يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق الحبيب بإصبعيه السبابة والإبهاب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. فقالت أم المؤمنين زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، وأنا أقسم بالله أن الخبث قد كثر. قال: نعم، إذا كثر الخبث. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وأختم هذا العنصر الأول بهذا الحديث الجليل الذي رواه مسلم وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب. اللهم اجعلنا من حواري رسول الله. ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب، يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه. ألم أقل لك ليس لك عذر إلا أن تبلغ بقدر ما تستطيع ولو بقلبك، ولو أن تنكر المنكرات التي استفحلت بقلبك. ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. بعد هذا الفضل أيها الأفاضل، هل يتخلى عن هذه الوظيفة إلا مخذول أو محروم؟ هل يتخلى عن هذه الوظيفة الشاغرة إلا مخذول أو محروم؟ قد يبرر بعض إخواننا لنفسه سلبيته ويستدل على ذلك بآية من كتاب الله، وقد رددت مرارا أن المشكلة ما كانت في الدليل قط، وإنما المشكلة دائما في فهم الدليل وتحقيق مناطات الدليل. قد يستدل كثير من السلبيين على سلبيتهم بآية من كتاب الله فأقول: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. ولقد خشي الصديق أبو بكر رضي الله عنه هذه السلبية القاتلة من خلال هذا الفهم المغلوط لهذه الآية الكريمة. فارتقى الصديق المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه يوشك الله أن يعمهم بعقاب منه. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي بسند صحيح بشواهده. أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه يوشك الله أن يعمهم بعقاب منه. تغير المنكر يا أخي بغير منكر، ومر بالمعروف بمعروف، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه، والشدة تفسد ولا تصلح، والعنف يهجم دائما ولا يبني. ومن أروع ما قال إمامنا ابن القيم لله دره، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر، فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي، وما زال الكلام لابن القيم، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها. قد يرد شاب من شبابنا المخلص المتحمس ويقول: كان هذا في مرحلة الاستضعاف في مكة. لكن تدبر أخي ولا تتعجل، فالحماس وحده لا يكفي، والإخلاص وحده لا يكفي، بل لا بد أن يكون الإخلاص والحماس منضبطين بضوابط الشرع، بفهم دقيق ووعي عميق للأدلة ومراتبها ومناطاتها، حتى لا نستدل بدليل دون تحقيق مناطق. قال: بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام، وعزم النبي على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم، لم يفعل النبي ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. نعم أيها الحبيب، هيا تحرك بعدما سقت لك من الآيات والأحاديث، فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. هيا أيها الطالب، يا من أنهيت الامتحانات ودخلت عليك الأجازة الصيفية، هيا أقبل بهمة عالية على حفظ كتاب الله، على حفظ متن من المتون العلمية، على حلقة من حلقات القرآن، أو على حلقة من حلقات القرآن، لتعلم فيها أولاد المسلمين كتاب ربي جل وعلا، أو لتحفظ فيها أطفال المسلمين 10 أحاديث من أحاديث رسول الله الصحيحة. المهم أن تبذل أي شيء لدين الله، فإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. تعال معي لتتعرف على أصول هذا المنهج الدعوي، إذ أن منهج الدعوة توقيفي لن يتركه الله لنبي، فضلا عن عالم أو داعية، ليختار لنفسه أصول وقواعد منهج الدعوة إلى الله. وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء، سمات المنهج. أيها الحبيب اللبيب، لا يجوز لك أن تتحرك للدعوة إلى الله إن كنت من المتخصصين من الأئمة أو الخطباء أو الدعاة أو طلبة العلم. لا يجوز لك أن تخطو على هذا الدرب المنير خطوة واحدة وأنت المتخصص في الباب إلا إذا وقفت على منهج سادة وأئمة الدعاة إلى الله وهم الأنبياء والمرسلون. واسمح لي قبل أن أبين لك بإيجاز شديد جدا، وإلا فإن الموضوع يحتاج إلى سلسلة كاملة، اسمح لي أن أبين لك جوابا على سؤال خطير جدا يقفز الآن إلى أذهان الكثيرين في عصر وصلت فيه البشرية إلى هذا التقدم العلمي المذهل في شتى الميادين. يتساءل الآن كثير من الناس في وقت فجرت فيه البشرية الذرة وصدرت إلى السماوات أتوبيس الفضاء ديسكفري وصنعت القنبلة النووية وحولت العالم كله إلى قرية صغيرة عن طريق هذا التقدم المذهل في عالم الاتصالات والمواصلات، فأصبحت ترى هنا ما يحدث في أقصى الشرق في التو واللحظة. يسأل الآن كثير من الناس ويقولون: أليس الإذعان إلى منهج الأنبياء والرسل في عصر بلغت فيه البشرية والعقل البشري ما بلغ، أليس الإذعان إلى منهج الأنبياء والرسل يشكل الآن حجرا على العقل البشري المبدع؟ أليست البشرية الآن قادرة على أن تحيا وحدها بعيدة عن منهج الأنبياء والمرسلين؟ ألم تبلغ البشرية حد النضج ومرحلة الرشد؟ الانقياد للأنبياء والرسل يشكل حجرا على هذا العقل البشري المبدع. وأنا لا أنكر ما وصلت إليه البشرية في الجانب العلمي والمادي، لا أنكر ذلك، ولكنني أقول بأن الحياة لا يمكن أبدا أن تتوقف عند هذا الجانب المادي والعلمي فحسب، إذ لا يستطيع طائر جبار أن يحلق في أجواء الفضاء بجناح واحد، ولو نجح في ذلك لفترة ولو طالت فإنه حتما سيسقط على الأرض لينكسر جناحه الآخر. فالحياة روح ومادة وقلب وعقل ودين ودنيا، ولو أردت أن تتعرف على قيمة العقل البشري في الجانب الآخر الذي لا بد فيه وحتما للعقل البشري، يؤمن بلين وستالين والملكية العامة ويكفر بالله وبالدين وبالملكية الخاصة، وهذا العقل اليوناني يدافع عن الدعارة ومصارعة الثيران، وهذا هو العقل الهندي يدافع عن عبادة البقرة إلى يومنا هذا، بل لقد صرح يوما زعيمهم الكبير غاندي في مؤتمر صحفي عالمي وقال بأنه يعلن أمام العالم بأنه سيظل يدافع عن عبادة الشعب الهندي للبقرة، ثم قال إن أمه البقرة أحب إليه من أمه التي ولدت. قيل كيف ذلك أيها العجل الكبير؟ قال لأن أمه التي ولدته حملته 9 أشهر وأرضعته حولين كاملين، وهي في مقابل ذلك تطالبه بخدمته طوال حياتها، لكن أمه البقرة لا تطالبه البتة بشيء من ذلك، بل هذا العقل الهندي الذي ما زال إلى اليوم يعبد الفئران. هل تتصور أن يصبح الفأر إلها في زمن من الأزمنة؟ بل وهذا هو العقل العربي في الجاهلية، يقتل البنات خشية الفقر والعار، فإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وهذا عقل يقول آمنت بحزب البعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني، وهذا عقل يقول هبوني عيدا يجعل العرب أمة، وسيروا بجسماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم، وهذا عقل يقول إن مصر ستظل فرعونية، ولو وقف الإسلام حجر عثرة في طريق فرعونيتنا لنحينا الإسلام جانبا لتظل مصر فرعونية، وهذا عقل يقول إن التوحيد قد ظلم المرأة، قيل كيف ذلك؟ قالت صاحبة هذا العقل العفن لأن كلمة التوحيد لا إله إلا هو، ولما لم تكن لا إله إلا هي؟ هذا عقل، هذا هو العقل البشري حينما ينحرف عن منهج الأنبياء والرسل. بل يا أخي لا يوجد على وجه الأرض عقل يفوق عقل الحبيب المصطفى، ومع ذلك قال الله لنبينا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. رسول الله بعقله المنير الكريم الطاهر الزكي المبارك ما كان يعلم شيئا عن الوحي ولا عن الكتاب ولا عن الإيمان بعقله إلا بعد أن أوحى الله إليه. ولله ضر ابن القيم إذ يقول لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تفصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا، نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا، طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيلا، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا، يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرفا؟ علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرفا؟ العلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرفا، فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصفا، فأيقن العقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. لا سعادة للبشرية إلا بمنهج الأنبياء والمرسلين، ومنهجهم واحد ودينهم واحد وهدفهم واحد وغايتهم واحدة، دين كل الأنبياء الإسلام، ما أنزل الله دينا في الأرض أبدا إلا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، دين نوح هو الإسلام، قال الله تعالى حكاية عنه في سورة يونس وأمرت أن أكون من المسلمين، دين إبراهيم هو الإسلام، قال الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ودين يعقوب هو الإسلام، قال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك
وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة، ونحن له مسلمون، ودين موسى هو الإسلام. قال تعالى حكاية عنه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ودين عيسى هو الإسلام. قال تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ودين سليمان هو الإسلام. قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ودين يوسف هو الإسلام. قال تعالى حكاية عنه: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ودين الجن المؤمن هو الإسلام. قال تعالى حكاية عن الجن: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ودين لبنة التمام ومسك الختام المصطفى هو الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فيا من اختارك الله مسلما اسجد لربك شكرا أن خلقك موحدا وجعلك من أمة سيد الموحدين. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. ومن ثم من كذب واحدا من الأنبياء فقد كذب جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. ولا يصح لك إيمان إلا إن آمنت بالله وبكل أنبيائه ورسله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. من كفر بنبي واحد فقد كفر بجميع إخوانه، ومن كذب نبيا واحدا فقد كذب جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. فمن المعلوم أيها الأحبة أن قوم نوح ما كذبوا إلا نوحا وحده عليه السلام، ومع ذلك قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. وما كذب قوم لوط إلا لوط عليه السلام، ومع ذلك قال تعالى: كذبت قوم لوط المرسلين. وما كذب قوم عاد إلا هودا عليه السلام، ومع ذلك قال تعالى: كذبت عاد المرسلين. وما كذب قوم ثمود إلا صالحا عليه السلام، ومع ذلك قال تعالى: كذبت ثمود المرسلين. بل في آية واضحة يبين الله هذا الحكم الحاسم في سورة النساء، فيقول جل وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ما هي أبرز سمات منهج الأنبياء والرسل في الدعوة إلى الله؟ الجواب في عجالة سريعة بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، أبرز سمات المنهج الدعوي للأنبياء والرسل ليحققه كل سائر على هذا الدرب المنير الكريم، أبرز سمة البدء بدعوة الناس إلى توحيد الله بشموله وكماله. لا يجوز لك أيها الداعي أن تخطو على الطريق خطوة واحدة إلا بعد أن تتعلم لتبدأ بدعوة الناس إلى العقيدة والتوحيد بشموله وكماله. فنقطة البدء على طريق الأنبياء والمرسلين هي التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فنقطة البدء أيها الدعاء على طريق رسل الله وأنبياء الله هي الدعوة إلى التوحيد. وأنا أدين الله بأن الأمة لن تخرج من حالة الذل والهوان التي تحياها إلا إذا عادت من جديد إلى نقطة البدء هذه، إلى التوحيد بشموله وكماله. إذ أن الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. وها هو سيد الدعاء صلى الله عليه وسلم يبين لتلميذ من تلاميذ الدعوة النبوية المحمدية، يبين لمعاذ بن جبل فقه الأولويات في الدعوة إلى الله، فيقول له والحديث في الصحيحين: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني في اليمن، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك. انظر إلى فقه الأولويات في الدعوة إلى الله. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. دعوة إلى التوحيد بشموله وكماله، لا تقف عند جزئية من جزئيات التوحيد على أنها كل الدين. لا يا أخي، ادعو إلى التوحيد بشموله كما دعا سيد الدعاة وإمام الموحدين. لا أريد أن أطيل النفس. ثانيا، من سمات المنهج البلاغ والبيان بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ قال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال تعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الآيات كثيرة، بلاغ عن الله وبيان بحكمة برحمة بأدب بتواضع. أيها الدعاة إلى الله، أيها الطلبة، إننا لا نتعامل مع ملائكة بررة، ولا نتعامل مع شياطين مردة، ولا نتعامل مع أحجار صلدة، إنما نتعامل مع نفوس بشرية فيها الإقبال والإحجام، فيها الحلال والحرام، فيها الخير والشر، فيها الفجور والتقوى، فيها الهدى والضلال. فكونوا على بصيرة بمفاتيح هذه النفوس البشرية، وهذه المفاتيح في أصول هذا المنهج الدعوي الذي حدده الله للأنبياء والمرسلين، وهم أشرف من دعا إلى رب العالمين. فلا يجوز لداعية على الإطلاق أن يسلك هذا الدرب إلا وقد حصل أصول هذا المنهج الدعوي، حتى لا تفسد من حيث تريد الإصلاح، وحتى لا تضر من حيث تريد النفع. الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، وأركانها العلم والحلم والأناة، وآفاتها وأضدادها الجهل والطيش والعجلة. والرحمة سمة رقراقة وصفة جميلة بها يفتح الداعية قلبه إلى الخلق. هل رأيتم طبيبا قط أغلق عيادته في وجه المرضى لأنهم دخلوا عيادته بالمرض؟ بل ما فتح عيادته إلا لأصحاب الأمراض. وأنتم أيها الدعاة أطباء القلوب، فارحموا المرضى من أهل المعاصي والذنوب، ووجهوهم إلى علام الغيوب، وانقلوهم من المعصية إلى الطاعة، ومن البدعة إلى السنة، ومن الشر إلى الخير، ومن الحرام إلى الحلال، ومن الفجور إلى التقوى، ومن الضلال إلى الهدى. ولن يكون ذلك أبدا إلا بكلمة رقيقة، إلا بكلمة رحيمة، إلا بتواضع لله وذل وانكسار بين يديه جل وعلا. لا تحدث الناس ولسان حالك يقول أنا التقي وأنتم الأشقياء، أنا المتبع وأنتم المبتدعون، أنا الطائع وأنتم أهل المعاصي، أنا التقي وأنتم الأشقياء. لا يا أخي، ورب الكعبة قلبك كريشة ملقاة في جو عاصف تقلبها الريح في كل ثانية عشرات بل آلاف المرات. أنت لا تضمن أبدا على أي حال سيختم لك. قلبك بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء، ووالله لو تخلى الله عنا بستره طرفة عين لافتضحنا في الدنيا قبل الآخرة. ولا تنسى قول ربك كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. تحرك بين الناس برحمة. ولا أريد أن أستدل على كل عنصر فالأدلة كثيرة، لكن سأذكر حديثا واحدا فقط رواه أبو داود وأحمد والترمذي وغيرهم بسند صحيح بمجموع طرقه، أن سلمة بن صخر وهو رجل من الأنصار جامع امرأته يوما في نهار رمضان، ثم ظاهر منها، يعني قال لها أنت علي كظهر أمي حتى ينسلخ رمضان، خشي أن يجامعها مرة أخرى فظاهر منها حتى ينقضي الشهر. وقع في أمرين عظيمين، جامع وظاهر. فلما أصبح قال لقومه انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخبره خبري. قالوا لا، والله لا ننطلق معك، نخشى أن ينزل الله فينا قرآنا أو أن يقول فينا رسول الله كلمة يبقى عارها علينا أبد الدهر، فانطلق أنت إلى رسول الله واصنع ما بدا لك. فانطلق سلمة بن صخر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بأنه جامع امرأته في نهار رمضان ثم ظاهر منها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أنت بذاك، يعني أنت الذي ارتكبت هذين الأمرين العظيمين؟ قال أنا بذاك. فقال له النبي أنت بذاك؟ قال أنا بذاك، فأمض في حكم الله فإني صابر له يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اعتق رقبة. فضرب سلمة بن صخر على صفحة رقبته هو، وقال والذي بعثك بالحق لا أملك غيرها. والذي بعثك بالحق لا أملك غيره. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فصم شهرين متتابعين. قال: وهل حصل ما حصل إلا في الصيام يا رسول الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأطعم 60 مسكين. قال: والله لقد بتنا الليلة بدون عشاء، ما فيش مخرج. فقال له صاحب القلب الكبير بأبي هو وأمي وروحي: انطلق إلى صاحب صدقة بني زريق، وهم قوم سلمة. انطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له: يأمرك رسول الله أن تدفع لي الصدقة، فأطعم منها 60 مسكينا، واستعن بما بقي منها أنت وعيالك. فانطلق سلمة إلى قومه وقال: يا قوم، والله لقد وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله السعة والبركة، وقد أمرني أن تدفعوا لي صدقتكم فادفعوها لي. فدفعوها له، فأطعم 60 مسكينا واستعان بما تبقى منها هو وعياله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نعدل هذه النماذج من أجل الاستمتاع السالب أو الثقافة الذهنية الباردة الباكتة، بل ليحول كل سائر على هذا الدرب المنير، هذا المنهج الرباني والنبوي، إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. بقي لنا بعض السمات وبقي لنا عنصر آخر، لكني أرى عقارب الساعة قد طاردتنا، ولا أريد أن أخالف الحكمة التي أصلت الآن بالإطالة، فأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الصدق وأن يجعلنا من الصادقين. اللهم لا تحرمنا من شرف البلاغ عنك وكرامة الدعوة إليك. اللهم ارزقنا الحكمة يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا بالرحمة. اللهم املأ ألسنتنا بالعفة. اللهم ارزقنا التواضع والذل والانكسار لك يا رب العالمين. اللهم رد أمتنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم رد أمتنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم خذ بنواصينا إليك، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم لا تردنا من هذا المكان المبارك إلا وقد غفرت لنا الذنوب، وسترت علينا العيوب، وفرجت لنا الكروب. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم قيض لأمة التوحيد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان، وجميع بلاد المسلمين. اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن، وجميع بلاد المسلمين. اللهم إني أسألك أن تكتب لأولادنا وإخواننا النجاح والسداد والتوفيق. اللهم اكتب لأولاد المسلمين النجاح والسداد والتوفيق. يا رب استر نساءنا، واحفظ بناتنا، واهد أولادنا، وأصلح شبابنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه.